السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يوم عاشوراء يوم من أيام الله عظيم، أنجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأذل فرعون وجنوده. قال الله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وهذا مجلس في بيان أحكام عاشوراء رواية ودراية، نسرد فيه كتابا اسمه مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، فنقول: وبالله مستعينين وعليه متوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما سلسلت الأخبار وأسندت عن الثقات الأخيار، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الكامل وعلى آله وصحبه الأفاضل. أما بعد، فإنه لما وافق مجلس الدرس في المسجد النبوي يوم عاشوراء من سنة 32 بعد 400 والألف، وكان يوم خميس، عن لي أن أملي حديثه المسلسل اقتداء بمن سبق من العلماء، مقدما حديث الرحمة المسلسل بالأولية ليقع وفق شرطه. قال في حاشيته مبينا: وهو كونه أول مسموع من المملي، إما على الحقيقة فلا يتقدمه سماع غيره من الأحاديث المرويات، وأما بالإضافة إلى غيره فيكون قد تقدمه شيء منهما منها، وأولهما أكملهما. ويسمى الأول أولية حقيقية، ويسمى الثاني أولية إضافية، فمن كان هذا الحديث أول مسموعه من شيخه صارت الأولية حقيقية لم يتقدمها شيء، وإن كان قد سبقه سماع شيء من شيخه مسندا بإسناده صارت الأولية إضافية نسبية، مكتفيا بأحلى أسانيد الوافية بقصده. بعض النسخ بأعلى هي بأحلى، وحلاوة الإسناد ينظر فيها إلى اللطائف التي تكون فيه، فهذا الإسناد فيه لطائف عدة، منها كونه عن رجل اسمه محمد، ومنها تردد اسم محمد في مواقع منه، ومنها رواية جماعة من آل البيت فيه، فإن جماعة من رواته من آل البيت، ومنها روايته عن رجل توطن الحجاز مدة سنوات وهو الشيخ محمد تاج الدين الكنبلشي رحمه الله، أقام في بلاد الحجاز عدة سنوات أخذ عن علمائها ثم رجع إلى بلده وعمر وتوفي وقد جاوز 100 رحمه الله. فأقول: وبالله أصول، حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. في عندك رجل مهم مذكور يا أخي، طبعة قديمة أجل هذه، أيهم؟ حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد أبو النصر، الحقوها، محمد أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. هذا شيخ عبد القادر الشلبي وتلميذ محمد بن خليل الحسني. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يسمى حديث إيش؟ الرحمة، يسمى حديث الرحمة، وهو المسلسل بالأولية. فإذا سمعه أحد عن شيخه بسند من أسانيده صحت له جميع أسانيده. فمثلا تقدم غير مرة في بعض المجالس غير هذا الإسناد، فمن سمعه بهذا الإسناد له أن يرويه بذاك، ومن سمعه بذاك له أن يرويه بهذا. حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومسدد قال حدثنا سفيان، أخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدل لهما عاليا. والبدل أن تقع المشاركة لمخرج ما في شيخ شيخه، أن تقع المشاركة لمخرج ما في شيخ شيخه كهذا الحديث، فإنا أسندناه من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو شيخ شيخ أبي داود وشيخ شيخ الترمذي. فأبو داود رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومسدد عن سفيان، والترمذي رواه عن محمد بن أبي عمر المكي عن سفيان. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة، منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400 والألف. قال أخبرنا محمد عبد الباقي، هذا النمط من الأسماء الحادث من الأسماء المضافة، أصح الأقوال فيه أن الثاني يكون مضافا إلى الأول، ومن أهل العربية من يقول إن الإعراب يقع على الثاني، لكن الصحيح أن الثاني يكون مضافا إليه. قال أخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء، قال أخبرنا أحمد أبو الخير ابن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 والألف بلكنو، ولكنو مدينة مشهورة في الهند، وهي التي توجد فيها اليوم ندوة العلماء، وفيها مكتبة العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 500 بعد 300 والألف. قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء حاء، وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 والألف. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء، قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء، قال أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة، قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء حاء، وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنة 23 بعد 400 والألف. شاع عند المتأخرين قولهم عاليا بدرجة وعاليا بدرجتين، والموافق للتركيب العربي السليم عاليا درجة وعاليا درجتين دون حاجة إلى حرف الجر. وكثيرا ما يدخل المتأخرون حرف الجر في مواضع من كلامهم لا محل لها. قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء، قال أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة، قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء، حا وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء 27 بعد 400 والألف، قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء، قال أخبرنا علي بن ضاه الوتري في يوم عاشوراء، قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء، حا وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء 29 بعد 400 والألف، قال أخبرنا أبي في يوم عاشوراء، قال أخبرنا أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي، قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء، قال أخبرنا محمد عابد بن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول، قال سمعت عمي محمد حسين الأنصارية، قال سمعت والدي محمد مراد الأنصارية، قال سمعت عبد القادر هو ابن أبي بكر الصديقي، قال سمعت حسن بن علي العجيمية، قال سمعت إبراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء، قال سمعت سلطان بن أحمد المزاحية كذلك، قال سمعت أحمد بن خليل السبكي كذلك، قال سمعت محمد بن أحمد الغيطي كذلك عن محمد بن أحمد بن النجار، قال أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر، قال أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء 31 و700، قال أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء 56 و600، قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله بن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا علي بن محمد بن كيسان قراءة عليه فأقر به، قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل. على الله عندكم النسخة القديمة بعضها ساقط صحوها، على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء لا يجاوز المنذري، وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي، ومنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك كله. قال السخاوي في الجواهر المكللة وللمنذري جزء أملاه في عاشوراء وسمعته على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله يعني ابن حجر، فهذه من الإطلاقات العهدية التي تعلم من سيرة المتكلم، فالسخاوي إن أطلق شيخنا فمراده ابن حجر، كما أن ابن القيم إذا أطلق شيخنا فمراده أبا العباس فمراده أبو العباس بن تيمية رحمه الله في يوم عاشوراء بسماعهم له في يوم عاشوراء على ابن الشيخة، إلى أن قال بعد انتهاء سياق سنده إلى المنذري وانقطع من ثم التسلسل، ولذا أعرضت عن إراده. وهذا التسلسل المحفوظ إلى المنذري إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي لكن بغير شرطه يعني في غير يومه، فهو سماع طبقة بعد طبقة لكن في غير عاشوراء في هذه القطعة من الإسناد، كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها، ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدهلوي في رفع الأستار المسدلة، وروى هذا الحديث محمد بن محمد السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجه آخر من رواية إبراهيم اللقاني بالتخفيف ولا يشدد فلا يقال اللقاني بل هو بتخفيف القاف عن الغيطي فأخطأ فيه واشتهر عنه على الغلط وصنف ابنه محمد الملقب بالأمير الصغير رسالة عظمت شهرتها عند المصريين وبقي إقراؤها في الأزهر يوم عاشوراء في كل سنة نحو قرن وحشاها جماعة من كبار علمائه ثم انقطع إقراؤها ولم أجدها مسموعة في مصر بشرطها عند أحد من الشيوخ لا بعلو ولا بنزول. وروي الحديث مسلسلا عن الأمير الكبير من وجه ثان من رواية سالم السنهوري عن الغيط ولا يصح أيضا. وأحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسندناه وتسلسله ينتهي إلى المنذري وتحقيق أسانيد المتأخرين وتمييز منازلها بين الشك واليقين مما تنشرح له صدور الأتقياء وتضيق به صدور الأدعياء لما فيه من كشف أوهامهم وأوهام شيوخهم ومن يعظم في نفوسهم وهم أحرى ببيان غلط أخبارهم من الثقات الأثبات نجوم الرواية في الصدر الأول المبين خطأ من أخطأ منهم في كتب علل الحديث. ولا ينبغي للعبد أن يلاحظ بعين الرعاية إلا أمر الشريعة معرضا عن القيل والقال ومماحلات الجدال فإن للحق أنوارا وللملة أنصارا والله حافظ دينه فتعبده بالسعي في حفظه وأعرض عن الجاهل ولفظه. وما أحسن ما أخبرنيه إجازة مسلسلا بالعلماء المصريين أحمد فهمي أبو سنة عن محمد بخيت ابن حسين الموطيعي عن محمد بن مصطفى الخضري عن إبراهيم بن محمد الباجوري عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي عن محمد بن سالم الحفني عن محمد بن بدير الدمياطي عن علي بن علي الشبرى مجلسي عن أحمد بن خليل السبكي عن محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي الفضل بن حجر قال أنشدنا عبد الله السمنودي قال أنشدنا أبو البقاء وهو محمد بن عبد البر السبكي لابن دقيق العيد قال ادأب على جمع العلوم وضبطها وأدم لها تعب القريحة والجسد واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد وترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد. ووقع لي الحديث المذكور مسموعا في صحيح مسلم دون شرط تسلسله فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك أي رزقت الطاقة والقدرة عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمراد بالسنة ما تعرفه العرب من كلامها إذا ذكرتها أنها تبتدئ من اليوم السابق للمتكلم وأما السنة الهجرية فهي اصطلاح حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه، فيكون ابتداء السنة التي قبل يوم عاشوراء من اليوم التاسع من المحرم إلى عاشوراء في السنة التي تقدمته. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف، وأعله البخاري فقال في تاريخه الأوسط ولم يذكر سماعا من أبي قتادة، وقال في الكبير ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، وقال فيه أيضا ولا نعرف سماعه من أبي قتادة، وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته قلت لا يضره ذلك. قال ابن حزم وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة، ثم قال بعد وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون. وأدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النسائي في كبراه هذا أجود حديث عندي في هذا الباب. وقال ابن جرير الطبري وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقن وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباد. وقد تتبعت حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة ولم أظفر بما يدل على السماع، لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول سمع أبا قتادة الأنصاري، فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بإعمال القرائن، ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق. ومعنى هذه الجملة أن حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة مما لم يظفر في كتب الحديث المسندة تصريحه منه بالسماع بقوله حدثنا أو سمعت أو أخبرنا وما جرى مجرى هذه الألفاظ فيما وقع بأيدينا منها، إلا أن الخطيب البغدادي قطع بسماعه منه في كتاب المتفق والمفترق فقال سمع أبا قتادة الأنصاري، فإما أن يكون وقف على تصريح بالسماع لم يتصل بنا، أو أن يكون له جادة سلكها في إعمال إثبات السماع دون الوقوف على صياغه، وله نظائر في كتابه هذا، فإنه يعمد إلى جماعة مما شهر الخلف في سماعهم وفقد ذلك من مروياتهم ثم يقطع بأنه سمع، كأنه اعتبر في ذلك القرائن التي تحف بالراوي والمروي، والله أعلم. ولم أجد في السابقين أحدا له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله. وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله. ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه، والله أعلم. وفقيه النفس مرتبة من مراتب إدراك العلم، معناها أن العلم مازج قلبه وروحه حتى صار ملكة راسخة له في أي علم كان، سواء في علم شرعي أو علم لغوي أو علم عقلي. فالمقصود بفقاهة نفسه أن العلم الذي شهر به قد مازج روحه وصار حياته، فمثل هذا إذا تكلم في العلم بكلام صار لكلامه جلالة. ومن كان موصوفا بهذه الصفة فإنه وإن لم يقف على تصريح سماع الزماني عبد الله بن معبد من أبي قتادة ثم رأى أن أهل الحديث طبقة بعد طبقة قبلوا هذا الحديث ولم يضعفوه، واقترن بذلك أن مسلما أدخله في الصحيح وأن صحيح مسلم تلقي بالقبول إجماعا إلا أحرفا يسيرة انتقدت عليه وليس هذا الحديث منها، فلم ينتقده عليه أبو علي الجياني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا الدارقطني رحمهم الله تعالى فيما انتقدوه عليه من الأحاديث التي أخرجها. امتنع عند فقيه النفس حينئذ أن يتكلم في هذا الحديث بوهن أو تضعيف، بل هو متابع لهم فيما
رأوه من صحة هذا الحديث، لأن مدعي التضعيف بينته ضعيفة، وهو منازع لإجماع الأمة في قبول هذا الحديث في صحيح مسلم. فصل. وعاشوراؤه عاشر المحرم الحرام، والمحرم اسم للشهر الأول في السنة الهجرية بترتيب عمر بن الخطاب، والمشهور فيه لغة إثبات الألف واللام، وأما تجريده منهما فهو عند الجمهور لحن، وقيل بتصحيحه بتخريج الله، والأولى العدول عنه والالتزام بالصحيح المتفق عليه، فيقال شهر المحرم ولا يقال شهر محرم. وصيامه على مرتبتين، الأولى صيامه مفردا، وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا، ثم استمر عليه حين صار نفلا، وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وجمل هذا الحديث مما وقع في بعضها غلط في إدراك معناه عند قوم، كقوله في الحديث قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فلا يراد بهذه الجملة إخباره صلى الله عليه وسلم لتحقق علمه بذلك كما يعلم من الأحاديث المروية في هذا الباب، وإنما أراد بقولهم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى طلب المنافرة والمباينة والمخالفة لهم، فلما تقرر هذا الأصل عندهم وصار ركنا ركينا من معالم الدين باستقرار الدين وكماله، طلبوا إظهار المخالفة في هذا اليوم حتى يندرج في جملة الأحكام التي خالف فيها هذا الشرع ما كانت عليه اليهود والنصارى، فمرادهم بقولهم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أي فالتمس لنا تعظيما نخالفهم فيه، فأرشدهم إلى ما يقع إلى ما تقع به المخالفة. والجملة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ليس مراده نقل الصيام من العاشر إلى التاسع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده إثبات صيام العاشر مع زيادة التاسع، هذا الذي فهمه الصحابة وصح عن جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنهم، وأما الفهم الذي ذكره من ذكره ممن سلف ومن لحق بعدهم فإنه لا يثبت وهو مخالف لآثار الصحابة رضي الله عنهم. وكان محرك عزمه هو طلب مخالفة اليهود والنصارى، وقد صح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار وإسناده صحيح. ومخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا، ويستفاد منها تأكيد استحباب صيام التاسع مع العاشر، أما كراهية الإفراد وهو مذهب الحنفية فلا تستفاد من المنقول لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها، والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه، أي أن ما جرى من ذلك لم يكن على إرادة التشبه، والتشبه على صيغة تفعل، وهذه الصيغة موضوعة في لسان العرب لما قارنه إرادة التكلف، قال في نيل المنى ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت إلى آخر ما قال، فهذا الباب للتكلف الدال على الإرادة بخلاف المشابهة فإنها مجردة عن قصد الموافقة، فما وقع حينئذ إنما هو مشابهة لا تشبه. فصيام عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا، والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر المحرم معه، وهذه المرتبة أربعة أنواع. النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع، وتقدم دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا. النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر، لحديث ابن عباس مرفوعا: صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد بإسناد ضعيف، وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضيه لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع، فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى، وهي موجودة إن صيم الحادي عشر بدله مع العاشر، وهذا مدرك من مدارك الأحكام التي ربما خفيت عن من يأخذ بظواهر الأحاديث والآثار، كمن يصرح بنكرة صيام الحادي عشر أو أنه بدعة، فهذا إن سلم بضعف الرواية فيه لم يسلم بانتفاء العلة منه، فإن الأمر بصيام التاسع إنما كان لطلب مخالفة اليهود والنصارى، فمن فاته صيام التاسع فإنه يقصد إلى مخالفتهم بصيام الحادي عشر الذي يلي العاشر، لأنه إذا صامه تحققت المخالفة المطلوبة شرعا. النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده، وهذا النوع ثلاثة أقسام. الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزار في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: صوموا قبله يوما وبعده يوما، وإسناده ضعيف. فصيامه بهذه النية وهي طلب القربى بأن يكون صوم عاشوراء ثلاثة أيام لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني صيامها يعني الأيام الثلاثة احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق، أي إن وقع اختلاف في دخول الشهر ولم يتميز فإنه يستحب أن يصوم ثلاثة أيام ليتحقق وقوع صيامه للعاشر، فإن لم يوجد الاشتباه فإنه لا يستحب حينئذ. الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، وذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين: صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا، وهي مندرجة في القاعدة المعروفة: إذ اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ولم تكن كل منهما مقصودة لذاتها اندرجت إحداهما في الأخرى وسميت إحداهما الكبرى والثانية الصغرى، كاندراج رفع الحدث الأصغر بوضوء في رفع الحدث الأكبر بجنابة، واندراج طواف الوداع الذي هو واجب في طواف الإفاضة الذي هو ركن، فيؤديهما فعلا واحدا بنيتين، ويصح عند الجمهور وهو الصحيح. النوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من أيام شهر المحرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام يوم صيام عاشوراء مفردا، فيرجع إلى المرتبة الأولى وإن نواه من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها، أو نواه في صيام المحرم أصابه، أي من يعمد إلى صيام الثالث والخامس من المحرم ويصوم العاشر، فإنه حينئذ يكون قد أفرد العاشر ولو تقدمه صيام أيام متفرقة، لأن المقصود ما باشره بأن يكون في حرمه المتقدم عليه أو التابع له، فيكون التاسع أو الحادي عشر. وغاية المقال أن الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع، فطوبى لمن طلب الأتم وكان شغل نفسه الأهم، وتحرى صيام اليومين كل عام، وأدام صومهما بلا انفصام يعني بلا انقطاع. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال ابن رجب: فأحسن، وبمثلها تعرف مدارك الفهم، ويفرق بين الألمعي والفدم، والفدم هو الأحمق قليل الفهم. قال: وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخره، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره، أي أن ابن عباس نقل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء نفلا، لأنه لم يدركه فرضا وإنما أدرك النفل. وعن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان أمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما، أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة، واللفظ له وإسناده صحيح، ورواه ابن الجعد في مسنده، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تهذيب الآثار، وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال: كنت مع ابن شهاب يعني الزهري في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وإن عاشوراء يفوت، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وبذكر هذا المثال يكون مقاما من مقامات أحوال فقيه النفس، فإن فقيه النفس إذا سافر موافقا سفره عاشوراء رأى أن الأفضل له أن يصومه للتعليل الذي ذكره الزهري وكان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون هذا الأمر أمرا يختص بما يفوت من الصيام كعاشوراء. وأما من لا يعي مثل هذه المدارك فإنه ربما هجم على الأحكام الشرعية فأخرج المتفق عليه إلى البدعة، وهذا أمر صار شائعا عند المتأخرين. ومن مشهور هذا في الأحكام من يذكر أن جعل المحتضر على يمينه إلى القبلة أنه بدعة لعدم صحة الأحاديث، وهو كما قال لم يصح فيه حديث، لكن صح فيه عمل المسلمين العارفين بالدين. فروى عبد الرزاق عن شيخه بن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت، يعني المحتضر، أرأيت حروف الميت إلى القبلة على يمينه السنة هو؟ قال: سبحان الله، ما رأيت أحدا يعقل ترك ميته من ذلك. وهذا نقل لاضطراد العمل وشيوعه في المسلمين، ومثل هذه المدارك توجب في حق طالب العلم الخوف من الجراءة على تزييف الأحكام الشائعة التي عمل بها المسلمون، وتدعوه إلى إدمان النظر في معرفة الآثار المنقولة في أحوال العمل عن المسلمين. فإذا فقدت ما صح من الأخبار فانظر إلى جليل الآثار، ومن يهمل الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فإن فقهه يكون ضعيفا. وجل الأئمة المقتدى بهم كان من عماد علومهم الفقهية الآثار المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى. فوائد مهمات وتتمات منبهات: الأولى: شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله. أصلحوها عندكم محرم، اكتبوا المحرم وفق رؤية هلاله، وزيدوا هذه الجملة بعدها في الطبعة التي عندكم: أو تمام شهر ذي الحجة قبله، أو تمام شهر ذي الحجة قبله، أي إما أن يكون شهر ذي الحجة تاما أو أن يرى الهلال، وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله، أو تمام شهر ذي الحجة قبله، للتقاويم الفلكية الحسابية. وإن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو ألا بأس به، لأنها تدخل في اسم اليوم، ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله، غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت، وتصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع. وبهما رواه عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد الجليل برادة وفالح الظاهري، فإنه كان مغربيا وأرسل إلى بعض أصحابه من أهل الحجاز أن يقصد هذين الشيخين في يوم عاشوراء فيطلب منهما الإجازة له بحديث عاشوراء في يومه، فيكون راويا له عن هذين الشيخين إجازة في يوم عاشوراء، فيحصل له الشرط لكن دون سماع. الثانية من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين وعنهم رواه المغاربة والحلبيون ومن ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس محمد الأنصاري ومحمد الشاذلي النيفر وعبد الفتاح راوه وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو خبزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه أي أنهم لا يرغونه عن شيوخهم سماعا فمن أراد أن يرويه عن أحد من هؤلاء فإنه لو قرأه على هذا الشيخ في عاشوراء فقال مثلا أخبرنا عبد الرحمن بن فارس قراءة عليه في يوم عاشوراء قال أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق إجازة في غير يوم عاشوراء لئلا يتوهم أنه سمعه بشرطه وأما من يسوي ذلك فهو تدليس وكذب والغفلة عن تمييز المرويات تورد صاحبها مولد الكذب عند المحققين الأثبات فكما كان الأولون يتوقون في الرواية ويضبطونها فإن من أراد أن يلج الرواية ويعتني بها في المتأخرين عليه أن يتقنها فإن لم تكن له مكنة فليأخذها عن أهل العارفين بها وما راج حتى ملأ البقاع والأصقاع من الترويج لمسالك باطلة فإن شمس المعرفة والرعاية للدين إذا طلعت عليها طردتها وأذهبتها كمن صار بأخرة يسند كتب القراءات كالجزرية والشاطبية والدرة والطيبة بأسانيد القراءات نفسها وفرق بين إسناد كتاب ما وإسناد العلم فإن إسناد العلم يكون فيه العموم وأما إسناد الكتاب فيكون فيه الخصوص فإنه قد يتلقى الشيخ القراءات عن أحد من شيوخه لكن لا يقرأ عليه هذه الكتب فضلا عن من فوقه فما راج بأخرة من كثرة هذه الأسانيد التي أخرجوها من صناديق جن سليمان المحبوسين في البر في البحر هذا كله من مما دخل في العلم فأفسده ولا يوجد في القرن الماضي من كان يسند مثل هذا إلا نفرا يسيرا تعرف أسانيدهم ويعرف تلاميذهم وأما من صار من يعمد إلى شيخ قرأ عليه القراءات فيقرأ عليه الدرة ويقول أخبرنا بالدرة فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ويسوقه بإسناد القراءات فهذا كذب محض. الثالثة وليس كل من يفعله كذابا ولكنه الجهل وكثير ممن كان يوصف بكذب في من تقدم يقع منه غفلة توجب وصفه بهذا فينبغي أن يحذر طالب العلم من هذا. الثالثة سمع شيخنا محمد زين ابن عبد الله باويان الجاوي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان وعمر بن حمدان المحرسي كتبته عنه من إملائه وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الخميس 18 من ربيع الثاني من ربيع الثاني سنة 26 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وإبراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي ابن التباني وعلوي بن عباس المالكي وحسن بن محمد المشاط ومحمد نور ابن سيف المهيري كتبته عنه من إملائه وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء الثالث من شوال سنة 30 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا إدريس بن محمد العراقي مسلسل عاشوراء من عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن العياش سكيرج الأنصاري ومحمد المدني بن الحسن ومحمد الحافظ بن عبد اللطيف التجاني كتبته عنه من إملائه. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الاثنين 22 من شهر شوال سنة 30 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني ومسلسل عاشوراء من والده كتبته عنه من إملائه وله أخذ عن عم أبيه عبد الحي الكتاني لكنه لا يحقق سماعه منه فلم أسنده عنه. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الثلاثاء 18 من جماد الآخرة سنة 31 بعد 400,000. الرابعة: قرأ الوتري مسلسلات حصر الشارد للسندي على شيخه مرتين، وفيها مسلسل عاشوراء، لكن لم أره حدث به عنه إلا فيما أسنده من طريقه الحبشي في الدليل المشير، وإنما كان الوتري يسنده عن أحمد بن أحمد الشباسي المعروف بمنة الله الأزهري تلميذ الأمير الكبير، لأنه سمعه منه بشرطه. أما عبد الغني فسمعه منه في غير يومه، كما يستفاد من النفح المسكي لتلميذه العطار، ورفع الأستار المسدلة لتلميذه الآخر عبد الستار الدهلوي، وما ذكراه مقدم على حكاية صاحب الدليل المشير مع كونه من أهل التثبت. الخامسة: تلقى عبد الحي الكتاني مسلسلات حصر الشارد المتضمنة مسلسل عاشوراء عن شيخه أبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي كما في فهرس الفهارس، غير كما في فهرس الفهارس، ويجوز الكسر، لكن الأقرب للتعريب الفتح لأنه معرب فهو أعجمي، كما في فهرس الفهارس، غير أن مسلسل عاشوراء مما لم يتلقاه بشرطه، بل كما سقناه تبعا للمثبت في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه من مسلسلات حصر الشارد على شيخه أبي جيدة الفاسي. السادسة: لم يذكر عبد الحي الكتاني في مسلسلات أبيه ولا تبته، ومصورتهما لدي بخطه أنه روى مسلسل عاشوراء عنه، ولا أن أباه سمعه من عبد الغني الدهلوي، ولا أن الدهلوي سمعه من السندي بشرطه، فما في الدليل المشير من خلاف ذلك غلط. وقد سمى في فهرس الفهارس من سمع منه مسلسل عاشوراء وأجازه به بشرطه، وليس فيهم أبوه. السابعة: لم يتصل مسلسل عاشوراء بشرطه من طريق السندي، وإنما اتصل بإجازته لتلميذه الدهلوي كما صرح بها في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه منها على شيخه أبي جيدة الفاسي. واتصلت كثير من مسلسلاته بواسطة تلميذه محمد بن خليل القاوقجي أيضا، لكن ليس فيها عاشوراء عنه. القاوقجي مضبوط عندكم بضم الواو وسكون القاف، صححوها، هذا الطبع القديم، بضم الواو وسكون القاف. القاوقجي أيضا، لكن ليس فيها عاشوراء عنه. وفي ترجمة محمد بن علي العمراني أنه سمع المسلسلات على السندي، لكن لم يرويها أصحابه عنه إلا أشياء يسيرة ليس منها المسلسل المذكور. الثامنة: إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه، وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أنتجها التخليط. والغيطي رجل تقدم في الإسناد الذي سقناه، واسمه محمد بن أحمد، وروايته عن شيخه أحمد بن محمد النجار هي بالإجازة وليست سماعا، فضلا عن أن تكون سماعا في يوم عاشوراء. فما يوجد في الأسانيد التي بأيدي الناس من أنه قال حدثنا في يوم عاشوراء خل وبقل. التاسعة: قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة: أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700، مثبت في سماعات جزء المنذري من نسخته الخطية في خزانة ليدن. والخزانة هي الذي يسميه الناس اليوم المكتبة، فإن في عربية المكتبة نظر، والصواب تسميتها خزانة الكتب، وهذه في هولندا في خزانة ليدن، ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة، أي مكتبة عارف حكمة، وهي في المدينة النبوية. منه أن سماعه وقع في تاسعاء سنة 73، وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته، فيكون ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا، والله أعلم، أي أنه سمعه في سنة في تاسعاء وسمعه في سنة أخرى في عاشوراء، كما تدل عليه السماعات التي على النسختين. وهذا قد يقع من ملازمة الراوي شيخه فيرويه عنه مرة بعد مرة، وقد يكون بعضها في وقت وبعضها في وقت آخر. العاشرة: هذا المسلسل مما أفرد من الحديث بالتصنيف، فللأمير الصغير فيه رسالة مشهورة وعليها حواش عدة، منها تعليقة مائدة الكرماء، ولعبد الحي الكتاني فيه رسالة ذكرها في فهرس الفهارس، ولعصيه أحمد الغماري رسالة مطبوعة اسمها لب الأخبار المأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، ولي فيه 5 تآليف، اضربوا على 4 واكتبوا 5، هذا المجلس والإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام. زيدوا هذا، هذا المجلس والإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام. والحلة السيراء في حديث عاشوراء، والتعليقة على رسالة الأمير المتقدم ذكرها، ورفع الامتراء عن مسلسل عاشوراء. ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق، لأن أمر الرواية من مولح العلم لا من صلبه، لكن لما صار من جملة العلم احتاج إلى التحقيق فيه، وهو محتاج إلى تحقيق كثير، والدخول فيه في مبادئ الطلب أو أواسطه بل منتهاه يحصل به تعب كثير وضياع وقت فيما غيره أولى منه، فإن فقه العلم والدراية فيه أولى من إنفاقه في أسانيد المتأخرين. فصل. أنشدني جماعة بقراءتي عليهم مفترقين في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، قال: أنشدني أبو بكر بن القرشي يوم عاشوراء من عام 60 و700، قال: أنشدني أبي يوم عاشوراء، قال: أنشدني أبو عبد الله ابن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه: صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية، قال النبي المصطفى إنه، قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضية. وهذان البيتان رواهما الشاطبي مسلسلان بالسماع في عاشوراء، فهو سمعه في عاشوراء وكذا شيخه، إلا أن ما بعد الشاطبي انقطع تسلسله إلا في الطبقة التي قرأتها فيها على أشياخ، ثم في طبقتكم التي سمعتموها في عاشوراء. وأنشدني عبد المنان النورفوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته، أي بسنده المتقدم في مسلسل عاشوراء، دون صفته أي دون السماع الذي فيه، فهو فلان عن فلان عن فلان في هذا السند، لأنه يروى بالإجازة، أما ذاك فإنه يروى سماعا. بسنده المتقدم دون صفته إلى المنذري قال: أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر الشافعي قراءة عليه، قال: أنشدنا أبو محمد بن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث: لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد، يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد، وهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيهم منشدا: أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة، فدينهم محقق وعلمهم في السنة، وما لهم من منهج مؤيد بالحجة، فما تراهم أحدثوا صغيرة من بدعتي، هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة، وما عداه عندهم ليس إمام الأمة، وإنما يكون غيره إماما في الأمة، وأما إمام الأمة بإطلاق فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وما في كلام أهل العلم من وصف أحد بأنه الإمام فألفه عهدية لا تفيد الاستغراق والعموم، لأن الاستغراق والعموم لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون كونه إماما بالنظر إلى زمنه أو بلده أو علمه أو من يتبعه ويعظمه. ومن هذا الجنس أيضا قولهم إمام الأئمة في لقب ابن شهاب الزهري المذكور في عقيدة الصابوني، ولقب أبي بكر بن خزيمة الذي شهر به، فإنهم يقصدون إمام الأئمة في عهده أو في بلده أو المشتغلين في الحديث. ونظيره كذلك إمام الدعوة، فإنما يقصدون دعوة خاصة لا عامة، فإن الدعوة الإسلامية العامة إمامها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تجافي الألقاب وعدم التشاغل بها منحا وبذلا أو ذكرا وشكرا، لأن حقيقة الأمر هي عند الله سبحانه وتعالى، والعرب في طبيعتها لا تحب الألقاب بل تنفر منها، وفي حديث أنس عند النسائي وغيره لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي قولوا بالقول الذي تعرفه العرب في مخاطبة معظميها، والعرب لا تزيد في مخاطبة معظميها عن ندائه بالكنية، فإنهم يرون أن النداء بالكنية تعظيم، وأما الألقاب الفضفاضة فكانت نادرة في العرب حتى خلطت العجم فسرت إليها الألقاب، فصار من ينسب إلى الشرع يسمى بسراج الأئمة وإمام الملة ومفتي الثقلين وأشباه هذا، والعاقل لا ينبغي له أن يتبع هذه الألقاب ولا أن يعتني بها، لأن الكامل لا يحتاج إليها والناقص لا يرتفع بها، وكان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون دونها، فكم من ذكر للصحابة رضي الله عنهم أو للتابعين أو لأتباعهم لا تجد قبلهم ذكرا بقولهم قال الحافظ أبو هريرة أو قال الإمام أبو ابن عباس، لأن من كمل لم يحتج إلى التكميل، ومن نقص فإن ما يزيده الناس فيه من الألقاب لا يرفعه شيئا. ومن يكون صالحا موقر بالحرمة إن الحديث عدة تقودهم للجنة، ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة، الجنة يعني الجنون أعاذ الله وإياكم من ذلك. هدي الرسول مغفر، والمغفر اسم لغطاء من أغطية الرأس الشديدة بمنزلة الخوذة المعروفة اليوم يلبس في حال الحرب. هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة أي للوقاية والحماية والصيانة، فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي، وأهل الحديث لقب يراد به المعظمون للحديث التابعون له، فإن كانوا مع تعظيمهم مشتغلين به ازدادوا كمالا، وإن كان معظما للحديث متبعا له مشتغلا بالفقه أو بالنحو أو التفسير دون اشتغال بالحديث فإنه يعد من جملة أهل الحديث، ولكنه ناقص الكمال في هذه الرتبة، ولأجل هذا فإن أهل الحديث من الألقاب التي جعلت لأهل الإسلام الصحيح، فكما يقال لأهل الإسلام الصحيح أهل السنة يقال لهم أهل الحديث وأهل الأثر وغير ذلك. آخر فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي آخر المجلس، ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. أكتب طبقة السماع الطبقة الأولى سمع علي جميع لمن سمع الجميع، ومن فاته شيء فيقيد فوته ويكتب أكثر. سمع علي جميع مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف في البياض الثاني من لفظي يعني بقراءة أنا صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد في البياض ذي الحاشية 5 بالميعاد المثبت في محله من نسخته، ومحله المبتدأ يكتب عند ابتداء المجلس بداية المجلس بعد صلاة الظهر يوم كذا الساعة الفلانية، ونهايته عند نهاية القراءة في قوله على الإسلام والسنة، فيكتب آخر المجلس في اليوم المذكور ويكتب وقته، هذا مرادهم بالميعاد المثبت، وإذا تعددت المجالس كتب في كل مجلس وقته، والذي يقرأ على كتاب يقرأ كتابا على شيخ إذا ابتدأ القراءة يكتب بدايتها وتوقيتها، فإذا انتهى المجلس كتبه، فإذا عاد إليه في مجلس آخر وقت البداية ووقت النهاية، وهكذا ليحفظ مواقيت أخذه العلم. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم اضرب على كلمة ليلة يوم السبت العاشر من شهر المحرم سنة 34 بعد 400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بعده من الطبقات فهذه الطبقة الثانية لمن سمع منكم، فإذا أراد أحدكم أن يحدث به فإنه يأمر من أخذ عنه أن ينقل ما في نسخته من الطبقة الأولى، فالنسخة التي تكون مع الآخذ عنه جديدة فيكتب فيها المعلومات التي تتعلق بسماع شيخه، ثم يكتب له شيخه المعلومات التي تتعلق بسماعه هو، ثم من بعدهم الطبقة الثالثة وهلم جرا. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى القريب إن لم يكن قبله شيء، لكن الأصل أن اللقاء القريب في إجازة الربيع يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول في برنامج مهمات العلم المنتهي يوم الخميس 12 من ربيع الأول. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يوم عاشوراء يوم من أيام الله عظيم، أنجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأذل فرعون وجنوده. قال الله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وهذا مجلس في بيان أحكام عاشوراء رواية ودراية، نسرد فيه كتابا اسمه مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، فنقول: وبالله مستعينين وعليه متوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما سلسلت الأخبار وأسندت عن الثقات الأخيار، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الكامل وعلى آله وصحبه الأفاضل. أما بعد، فإنه لما وافق مجلس الدرس في المسجد النبوي يوم عاشوراء من سنة 32 بعد 400، وكان يوم خميس، عن لي أن أملي حديثه المسلسل اقتداء بمن سبق من العلماء، مقدما حديث الرحمة المسلسل بالأولية ليقع وفق شرطه. قال في حاشيته مبينا: وهو كونه أول مسموع من المملي، إما على الحقيقة فلا يتقدمه سماع غيره من الأحاديث المرويات، وأما بالإضافة إلى غيره فيكون قد تقدمه شيء منهما منها، وأولهما أكملهما. ويسمى الأول أولية حقيقية، ويسمى الثاني أولية إضافية، فمن كان هذا الحديث أول مسموعه من شيخه صارت الأولية حقيقية لم يتقدمها شيء، وإن كان قد سبقه سماع شيء من شيخه مسندا بإسناده صارت الأولية إضافية نسبية، مكتفيا بأحلى أسانيد الوافية بقصده. بعض النسخ بأعلى هي بأحلى، وحلاوة الإسناد ينظر فيها إلى اللطائف التي تكون فيه، فهذا الإسناد فيه لطائف عدة، منها كونه عن رجل اسمه محمد، ومنها تردد اسم محمد في مواقع منه، ومنها رواية جماعة من آل البيت فيه، فإن جماعة من رواته من آل البيت، ومنها روايته عن رجل توطن الحجاز مدة سنوات وهو الشيخ محمد تاج الدين الكنبلشي رحمه الله، أقام في بلاد الحجاز عدة سنوات أخذ عن علمائها ثم رجع إلى بلده وعمر وتوفي وقد جاوز 100 رحمه الله. فأقول: وبالله أصول، حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه.
قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. في عندك رجل مهم مذكور يا أخي، طبعة قديمة أجل هذه، أيهم؟ حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد أبو النصر، الحقوها، محمد أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه، هذا شيخ عبد القادر الشلبي وتلميذ محمد بن خليل الحسني. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يسمى حديث إيش؟ الرحمة، يسمى حديث الرحمة، وهو المسلسل بالأولية، فإذا سمعه أحد عن شيخه بسند من أسانيده صحت له جميع أسانيده. فمثلا تقدم غير مرة في بعض المجالس غير هذا الإسناد، فمن سمعه بهذا الإسناد له أن يرويه بذاك، ومن سمعه بذاك له أن يرويه بهذا. حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومسدد قال حدثنا سفيان، أخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدل لهما عاليا. والبدل أن تقع المشاركة لمخرج ما في شيخ شيخه، أن تقع المشاركة لمخرج ما في شيخ شيخه كهذا الحديث، فإنا أسندناه من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو شيخ شيخ أبي داود وشيخ شيخ الترمذي، فأبو داود رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومسدد عن سفيان، والترمذي رواه عن محمد بن أبي عمر المكي عن سفيان. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة، منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400 والألف. قال أخبرنا محمد عبد الباقي، هذا النمط من الأسماء الحادث من الأسماء المضافة، أصح الأقوال فيه أن الثاني يكون مضافا إلى الأول، ومن أهل العربية من يقول إن الإعراب يقع على الثاني، لكن الصحيح أن الثاني يكون مضافا إليه. قال أخبرنا محمد عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء، قال أخبرنا أحمد أبو الخير ابن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 والألف بلكنو، ولكنو مدينة مشهورة في الهند، وهي التي توجد فيها اليوم ندوة العلماء، وفيها مكتبة العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى. قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 5 بعد 300 والألف، قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء حاء، وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 والألف. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. حاء، وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنة 23 بعد 400 والألف. شاع عند المتأخرين قولهم عاليا بدرجة وعاليا بدرجتين، والموافق للتركيب العربي السليم عاليا درجة وعاليا درجتين دون حاجة إلى حرف الجر. وكثيرا ما يدخل المتأخرون حرف الجر في مواضع من كلامهم لا محل لها. قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. حاء، وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400 والألف. قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا علي بن ضاهن الوتري في يوم عاشوراء. قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء. حاء، وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء سنة 29 بعد 400 والألف. قال أخبرنا أبي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي. قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء. قال أخبرنا محمد عابد بن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول. قال سمعت عمي محمد حسين الأنصارية. قال سمعت والدي محمد مراد الأنصارية. قال سمعت عبد القادر هو ابن أبي بكر الصديقي. قال سمعت حسن بن علي العجيمية. قال سمعت إبراهيم بن حسن الكوراني في يوم عاشوراء. قال سمعت سلطان بن أحمد المزاحية كذلك. قال سمعت أحمد بن خليل السبكية كذلك. قال سمعت محمد بن أحمد الغيطي كذلك عن محمد بن أحمد بن النجار. قال أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر. قال أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700. قال أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء سنة 56 و600. قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله بن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا علي بن محمد بن كيسان قراءة عليه فأقر به. قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل. على الله عندكم النسخة القديمة بعضها ساقطة صحوها. على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء لا يجاوز المنذري، وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي، ومنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك كله. قال السخاوي في الجواهر المكللة وللمنذري جزء أملاه في عاشوراء وسمعته على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله يعني ابن حجر. فهذه من الإطلاقات العهدية التي تعلم من سيرة المتكلم، فالسخاوي إن أطلق شيخنا فمراده ابن حجر، كما أن ابن القيم إذا أطلق شيخنا فمراده أبا العباس فمراده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في يوم عاشوراء بسماعهم له في يوم عاشوراء على ابن الشيخة إلى أن قال بعد انتهاء سياق سنده إلى المنذري وانقطع من ثم التسلسل، ولذا أعرضت عن إراده. وهذا التسلسل المحفوظ إلى المنذري إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي لكن بغير شرطه، يعني في غير يومه، فهو سماع طبقة بعد طبقة لكن في غير عاشوراء في هذه القطعة من الإسناد، كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها، ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدهلوي في رفع الأستار المسدلة، وروى هذا الحديث محمد بن محمد السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير، السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجه آخر من رواية إبراهيم اللقاني بالتخفيف ولا يشدد، فلا يقال اللقاني بل هو بتخفيف القاف، عن الغيطي فأخطأ فيه واشتهر عنه على الغلط، وصنف ابنه محمد الملقب بالأمير الصغير رسالة عظمت شهرتها عند المصريين، وبقي إقراؤها في الأزهر يوم عاشوراء في كل سنة نحو قرن، وحشاها جماعة من كبار علمائه، ثم انقطع إقراؤها ولم أجدها مسموعة في مصر بشرطها عند أحد من الشيوخ لا بعلو ولا بنزول. وروي الحديث مسلسلا عن الأمير الكبير من وجه ثان من رواية سالم السنهوري عن الغيط ولا يصح أيضا. وأحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسندناه، وتسلسله ينتهي إلى المنذري، وتحقيق أسانيد المتأخرين وتمييز منازلها بين الشك واليقين مما تنشرح له صدور الأتقياء وتضيق به صدور الأدعياء لما فيه من كشف أوهامهم وأوهام شيوخهم ومن يعظم في نفوسهم، وهم أحرى ببيان غلط أخبارهم من الثقات الأثبات نجوم الرواية في الصدر الأول المبين خطأ من أخطأ منهم في كتب علل الحديث. ولا ينبغي للعبد أن يلاحظ بعين الرعاية إلا أمر الشريعة معرضا عن القيل والقال ومماحلات الجدال، فإن للحق أنوارا وللملة أنصارا، والله حافظ دينه فتعبده بالسعي في حفظه وأعرض عن الجاهل ولفظه. وما أحسن ما أخبرنيه إجازة مسلسلا بالعلماء المصريين أحمد فهمي أبو سنة عن محمد بخيت ابن حسين الموطيعي عن محمد بن مصطفى الخضري عن إبراهيم بن محمد الباجوري عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي عن محمد بن سالم الحفني عن محمد بن بدير الدمياطي عن علي بن علي الشبرى ملسي عن أحمد بن خليل السبكي عن محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي الفضل بن حجر قال أنشدنا عبد الله السمنودي قال أنشدنا أبو البقاء وهو محمد بن عبد البر السبكي لابن دقيق العيد قال ادأب على جمع العلوم وضبطها وأدم لها تعب القريحة والجسد واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد. ووقع لي الحديث المذكور مسموعا في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر، قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. أي رزقت الطاقة والقدرة عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمراد بالسنة ما تعرفه العرب من كلامها إذا ذكرتها، أنها تبتدئ من اليوم السابق للمتكلم. وأما السنة الهجرية فهي اصطلاح حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه، فيكون ابتداء السنة التي قبل يوم عاشوراء من اليوم التاسع من المحرم إلى عاشوراء في السنة التي تقدمته. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف، وأعله البخاري فقال في تاريخه الأوسط: ولم يذكر سماعا من أبي قتادة، وقال في الكبير: ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، وقال فيه أيضا: ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته: قلت لا يضره ذلك. قال ابن حزم: وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة. ثم قال بعد: وأما سماع عبد الله ابن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة، والثقات مقبولون، لا يحل رد رواياتهم بالظنون. وأدخل حديثه في الصحيح جماعة، منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النسائي في كبراه: هذا أجود حديث عندي في هذا الباب. وقال ابن جرير الطبري: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقن وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباد. وقد تتبعت حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة ولم أظفر بما يدل على السماع، لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول: سمع أبا قتادة الأنصاري، فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بإعمال القرائن. ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق. ومعنى هذه الجملة أن حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة مما لم يظفر في كتب الحديث المسندة تصريحه منه بالسماع بقوله: حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، وما جرى مجرى هذه الألفاظ فيما وقع بأيدينا منها، إلا أن الخطيب البغدادي قطع بسماعه منه في كتاب المتفق والمفترق فقال: سمع أبا قتادة الأنصاري. فإما أن يكون وقف على تصريح بالسماع لم يتصل بنا، أو أن يكون له جادة سلكها في إعمال إثبات السماع دون الوقوف على صياغه، وله نظائر في كتابه هذا، فإنه يعمد إلى جماعة مما شهر الخلف في سماعهم وفقد ذلك من مروياتهم، ثم يقطع بأنه سمع، كأنه اعتبر في ذلك القرائن التي تحف بالراوي والمروي، والله أعلم. ولم أجد في السابقين أحدا له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله. وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله. ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه، والله أعلم. وفقيه النفس مرتبة من مراتب إدراك العلم، معناها أن العلم مازج قلبه وروحه حتى صار ملكة راسخة له في أي علم كان، سواء في علم شرعي أو علم لغوي أو علم عقلي. فالمقصود بفقاهة نفسه أن العلم الذي شهر به قد مازج روحه وصار حياته. فمثل هذا إذا تكلم في العلم بكلام صار لكلامه جلالة. ومن كان موصوفا بهذه الصفة فإنه وإن لم يقف على تصريح سماع الزماني عبد الله بن معبد من أبي قتادة، ثم رأى أن أهل الحديث طبقة بعد طبقة قبلوا هذا الحديث ولم يضعفوه، واقترن بذلك أن مسلما أدخله في الصحيح، وأن صحيح مسلم تلقي بالقبول إجماعا إلا أحرفا يسيرة انتقدت عليه وليس هذا الحديث منها، فلم ينتقده عليه أبو علي الجياني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا الدارقطني رحمهم الله تعالى فيما انتقدوه عليه من الأحاديث التي أخرجها. امتنع عند فقيه النفس حينئذ أن يتكلم في هذا الحديث بوهن أو تضعيف، بل هو متابع لهم فيما رأوه من صحة هذا الحديث، لأن مدعي التضعيف بينته ضعيفة، وهو منازع لإجماع الأمة في قبول هذا الحديث في صحيح مسلم. فصل. وعاشوراء هو عاشر المحرم الحرام، والمحرم اسم للشهر الأول في السنة الهجرية بترتيب عمر بن الخطاب، والمشهور فيه لغة إثبات الألف واللام، وأما تجريده منهما فهو عند الجمهور لحن، وقيل بتصحيحه بتخريج الله، والأولى العدول عنه والالتزام بالصحيح المتفق عليه، فيقال شهر المحرم ولا يقال شهر محرم. وصيامه على مرتبتين، الأولى صيامه مفردا، وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا، ثم استمر عليه حين صار نفلا، وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وجمل هذا الحديث مما وقع في بعضها غلط في إدراك معناه عند قوم، كقوله في الحديث قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فلا يراد بهذه الجملة إخباره صلى الله عليه وسلم لتحقق علمه بذلك كما يعلم من الأحاديث المروية في هذا الباب، وإنما أراد بقولهم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى طلب المنافرة والمباينة والمخالفة لهم، فلما تقرر هذا الأصل عندهم وصار ركنا ركينا من معالم الدين باستقرار الدين وكماله طلبوا إظهار المخالفة في هذا اليوم حتى يندرج في جملة الأحكام التي خالف فيها هذا الشرع ما كانت عليه اليهود والنصارى، فمرادهم بقولهم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أي فالتمس لنا تعظيما نخالفهم فيه، فأرشدهم إلى ما تقع به المخالفة. والجملة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ليس مراده نقل الصيام من العاشر إلى التاسع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده إثبات صيام العاشر مع زيادة التاسع، هذا الذي فهمه الصحابة وصح عن جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنهم. وأما الفهم الذي ذكره من ذكره ممن سلف ومن لحق بعدهم فإنه لا يثبت، وهو مخالف لآثار الصحابة رضي الله عنهم. وكان محرك عزمه هو طلب مخالفة اليهود والنصارى، وقد صح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار وإسناده صحيح. ومخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا، ويستفاد منها تأكيد استحباب صيام التاسع مع العاشر، أما كراهية الإفراد وهو مذهب الحنفية فلا تستفاد من المنقول لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها، والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه، أي أن ما جرى من ذلك لم يكن على إرادة التشبه، والتشبه على صيغة تفعل، وهذه الصيغة موضوعة في لسان العرب لما قارنه إرادة التكلف قال في نيل المنى: ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت إلى آخر ما قال. فهذا الباب للتكلف الدال على الإرادة بخلاف المشابهة، فإنها مجردة عن قصد الموافقة، فما وقع حينئذ إنما هو مشابهة لا تشبه. فصيام عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا، والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر المحرم معه. وهذه المرتبة أربعة أنواع: النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع، وتقدم دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا. النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر، لحديث ابن عباس مرفوعا: صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد بإسناد ضعيف، وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضيه لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع، فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى، وهي موجودة إن صيم الحادي عشر بدله مع العاشر، وهذا مدرك من مدارك الأحكام التي ربما خفيت عمن يأخذ بظواهر الأحاديث والآثار، كمن يصرح بنكرة صيام الحادي عشر أو أنه بدعة، فهذا إن سلم بضعف الرواية فيه لم يسلم بانتفاء العلة منه، فإن الأمر بصيام التاسع إنما كان لطلب مخالفة اليهود والنصارى، فمن فاته صيام التاسع فإنه يقصد إلى مخالفتهم بصيام الحادي عشر الذي يلي العاشر، لأنه إذا صامه تحققت المخالفة المطلوبة شرعا. النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده، وهذا النوع ثلاثة أقسام: الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزار في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: صوموا قبله يوما وبعده يوما، وإسناده ضعيف. فصيامه بهذه النية وهي طلب القربى بأن يكون صوم عاشوراء ثلاثة أيام لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني صيامها يعني الأيام الثلاثة احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق، أي إن وقع اختلاف في دخول الشهر ولم يتميز، فإنه يستحب أن يصوم ثلاثة أيام ليتحقق وقوع صيامه للعاشر، فإن لم يوجد الاشتباه فإنه لا يستحب حينئذ. الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، وذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين: صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا، وهي مندرجة في القاعدة المعروفة: إذ اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ولم تكن كلا منهما مقصودة لذاتها اندرجت إحداهما في الأخرى وسميت إحداهما الكبرى والثانية الصغرى، كاندراج رفع الحدث الأصغر بوضوء في رفع الحدث الأكبر بجنابة، واندراج طواف الوداع الذي هو واجب في طواف الإفاضة الذي هو ركن، فيؤديهما فعلا واحدا بنيتين، ويصح عند الجمهور وهو الصحيح. النوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من أيام شهر المحرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا، فيرجع إلى المرتبة الأولى وإن نواه من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها، أو نواه في صيام المحرم أصابه، أي من يعمد إلى صيام الثالث والخامس من المحرم ويصوم العاشر، فإنه حينئذ يكون قد أفرد العاشر ولو تقدمه صيام أيام متفرقة، لأن المقصود ما باشره بأن يكون في حرمه المتقدم عليه أو التابع له، فيكون التاسع أو الحادي عشر. وغاية المقال أن الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع، فطوبى لمن طلب الأتم وكان شغل نفسه الأهم، وتحرى صيام اليومين كل عام وأدام صومهما بلا انفصام يعني بلا انقطاع. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال ابن رجب: فأحسن، وبمثلها تعرف مدارك الفهم، ويفرق بين الألمعي والفدم، والفدم هو الأحمق قليل الفهم. قال: وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره، أي أن ابن عباس نقل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء نفلا، لأنه لم يدركه فرضا وإنما أدرك النفل. وعن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان أمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما، أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة، واللفظ له وإسناده صحيح، ورواه ابن الجعد في مسنده، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تهذيب الآثار، وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال: كنت مع ابن شهاب يعني الزهري في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وإن عاشوراء يفوت، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وبذكر هذا المثال يكون مقاما من مقامات أحوال فقيه النفس، فإن فقيه النفس إذا سافر موافقا سفره عاشوراء رأى أن الأفضل له أن يصومه للتعليل الذي ذكره الزهري وكان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون هذا الأمر أمرا يختص بما يفوت من الصيام كعاشوراء. وأما من لا يعي مثل هذه المدارك فإنه ربما هجم على الأحكام الشرعية فأخرج المتفق عليه إلى البدعة، وهذا أمر صار شائعا عند المتأخرين. ومن مشهور هذا في الأحكام من يذكر أن جعل المحتضر على يمينه إلى القبلة أنه بدعة لعدم صحة الأحاديث، وهو كما قال لم يصح فيه حديث، لكن صح فيه عمل المسلمين العارفين بالدين. فروى عبد الرزاق عن شيخه بن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت يعني المحتضر، أرأيت حروف الميت إلى القبلة على يمينه السنة هو؟ قال: سبحان الله، ما رأيت أحدا يعقل ترك ميته من ذلك. وهذا نقل لاضطراد العمل وشيوعه في المسلمين، ومثل هذه المدارك توجب في حق طالب العلم الخوف من الجراءة على تزييف الأحكام الشائعة التي عمل بها المسلمون، وتدعوه إلى إدمان النظر في معرفة الآثار المنقولة في أحوال العمل عن المسلمين. فإذا فقدت ما صح من الأخبار فانظر إلى جليل الآثار، ومن يهمل الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فإن فقهه يكون ضعيفا. وجل الأئمة المقتدى بهم كان من عماد علومهم الفقهية الآثار المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى. فوائد مهمات وتتمات منبهات: الأولى: شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله. أصلحوها عندكم محرم، اكتبوا المحرم وفق رؤية هلاله، وزيدوا هذه الجملة بعدها في الطبعة التي عندكم: أو تمام شهر ذي الحجة قبله، أو تمام شهر ذي الحجة قبله، أي إما أن يكون شهر ذي الحجة تاما أو أن يرى الهلال، وهو العاشر من المحرم وفق رؤية هلاله، أو تمام شهر ذي الحجة قبله للتقاويم الفلكية الحسابية. وإن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو ألا بأس به، لأنها تدخل في اسم اليوم، ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله. غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت، وتصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع. وبهما رواه عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد الجليل برادة وفارح الظاهري، فإنه كان مغربيا وأرسل إلى بعض أصحابه من أهل الحجاز أن يقصد هذين الشيخين في يوم عاشوراء فيطلب منهما الإجازة له بحديث عاشوراء في يومه، فيكون راويا له عن هذين الشيخين إجازة في يوم عاشوراء، فيحصل له الشرط لكن دون سماع. الثانية من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه، ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله، كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند، ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم، فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين، وعنهم رواه المغاربة والحلبيون. ومن ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس محمد الأنصاري ومحمد الشاذلي النيفر وعبد الفتاح راوه وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو خبزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن، فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه، أي أنهم لا يرغونه عن شيوخهم سماعا، فمن أراد أن يرويه عن أحد من هؤلاء فإنه لو قرأه على هذا الشيخ في عاشوراء فقال مثلا أخبرنا عبد الرحمن بن فارس قراءة عليه في يوم عاشوراء، قال أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق إجازة في غير يوم عاشوراء، لئلا يتوهم أنه سمعه بشرطه، وأما من يسوي ذلك فهو تدليس وكذب. والغفلة عن تمييز المرويات تورد صاحبها مورد الكذب عند المحققين الأثبات، فكما كان الأولون يتوقون في الرواية ويضبطونها، فإن من أراد أن يلج الرواية ويعتني بها في المتأخرين عليه أن يتقنها، فإن لم تكن له مكنة فليأخذها عن أهلها العارفين بها. وما راج حتى ملأ البقاع والأصقاع من الترويج لمسالك باطلة، فإن شمس المعرفة والرعاية للدين إذا طلعت عليها طردتها وأذهبتها، كمن صار بأخرة يسند كتب القراءات كالجزرية والشاطبية والدرة والطيبة بأسانيد القراءات نفسها. وفرق بين إسناد كتاب ما وإسناد العلم، فإن إسناد العلم يكون فيه العموم، وأما إسناد الكتاب فيكون فيه الخصوص، فإنه قد يتلقى الشيخ القراءات عن أحد من شيوخه لكن لا يقرأ عليه هذه الكتب فضلا عن من فوقه، فما راج بأخرة من كثرة هذه الأسانيد التي أخرجوها من صناديق جن سليمان المحبوسين في البر في البحر، هذا كله مما دخل في العلم فأفسده، ولا يوجد في القرن الماضي من كان يسند مثل هذا إلا نفرا يسيرا تعرف أسانيدهم ويعرف تلاميذهم. وأما من صار من يعمد إلى شيخ قرأ عليه القراءات فيقرأ عليه الدرة ويقول أخبرنا بالدرة فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ويسوقه بإسناد القراءات، فهذا كذب محض. الثالثة، وليس كل من يفعله كذابا ولكنه الجهل، وكثير ممن كان يوصف بكذب في من تقدم يقع منه غفلة توجب وصفه بهذا، فينبغي أن يحذر طالب العلم من هذا. الثالثة، سمع شيخنا محمد زين ابن عبد الله باويان الجاوي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان وعمر بن حمدان المحرسي، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الخميس 18 من ربيع الثاني سنة 26 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا عبد الكريم ابن يونس الخزامي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وإبراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي ابن التباني وعلوي بن عباس المالكي وحسن بن محمد المشاط ومحمد نور ابن سيف المهيري، كتبته عنه من إملائه، وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين، وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء 3 من شوال 30 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا إدريس بن محمد العراقي مسلسل عاشوراء من عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن العياش سكيرج الأنصاري ومحمد المدني بن الحسني ومحمد الحافظ بن عبد اللطيف التجاني كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الاثنين 22 من شهر شوال 340. وسمع شيخنا عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني مسلسل عاشوراء من والده كتبته عنه من إملائه، وله أخذ عن عم أبيه عبد الحي الكتاني لكنه لا يحقق سماعه منه فلم أسنده عنه. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الثلاثاء 18 من جماد الآخرة 431. الرابعة قرأ الوتري مسلسلات حصر الشارد للسندي على شيخه مرتين، وفيها مسلسل عاشوراء لكن لم أره حدث به عنه إلا فيما أسنده من طريقه الحبشي في الدليل المشير، وإنما كان الوتري يسنده عن أحمد بن أحمد الشباسي المعروف بمنة الله الأزهري تلميذ الأمير الكبير، لأنه سمعه منه بشرطه. أما عبد الغني فسمعه منه في غير يومه، كما يستفاد من النفح المسكي لتلميذه العطار ورفع الأستار المسدلة لتلميذه الآخر عبد الستار الدهلوي، وما ذكراه مقدم على حكاية صاحب الدليل المشير مع كونه من أهل التثبت. الخامسة تلقى عبد الحي الكتاني مسلسلات حصر الشارد المتضمنة مسلسل عاشوراء عن شيخه أبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي كما في فهرس الفهارس، غير كما في فهرس الفهارس ويجوز الكسر لكن الأقرب للتعريب الفتح لأنه معرب فهو أعجمي، كما في فهرس الفهارس، غير أن مسلسل عاشوراء مما لم يتلقاه بشرطه بل كما سقناه تبعا للمثبت في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه من مسلسلات حصر الشارد على شيخه أبي جيدة الفاسي. السادسة لم يذكر عبد الحي الكتاني في مسلسلات أبيه ولا ثبته، ومصورتهما لدي بخطه أنه روى مسلسل عاشوراء عنه، ولا أن أباه سمعه من عبد الغني الدهلوي، ولا أن الدهلوي سمعه من السندي بشرطه، فما في الدليل المشير من خلاف ذلك غلط. وقد سمى في فهرس الفهارس من سمع منه مسلسل عاشوراء أجازه به بشرطه وليس فيهم أبوه. السابعة لم يتصل مسلسل عاشوراء بشرطه من طريق السندي، وإنما اتصل بإجازته لتلميذه الدهلوي كما صرح بها في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه منها على شيخه أبي جيدة الفاسي. واتصلت كثير من مسلسلاته بواسطة تلميذه محمد بن خليل القاوقجي أيضا، لكن ليس فيها عاشوراء عنه. القاوقجي مضبوط عندكم بضم الواو وسكون القاف، صححوها، هذا الطبع القديم بضم الواو وسكون القاف. القاوقجي أيضا لكن ليس فيها عاشوراء عنه. وفي ترجمة محمد بن محمد بن علي العمراني أنه سمع المسلسلات على السندي لكن لم يرويها أصحابه عنه إلا أشياء يسيرة ليس منها المسلسل المذكور. الثامنة إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه، وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أنتجها التخليط. والغيطي رجل تقدم في الإسناد الذي سقناه واسمه محمد بن أحمد، وروايته عن شيخه أحمد بن محمد النجار هي بالإجازة وليست سماعا، فضلا عن أن تكون سماعا في يوم عاشوراء. فما يوجد في الأسانيد التي بأيدي الناس من أنه قال حدثنا في يوم عاشوراء خل وبقل. التاسعة قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء 31 مثبت في سماعات جزء المنذري من نسخته الخطية في خزانة ليدن، والخزانة هي الذي يسميه الناس اليوم المكتبة، فإن في عربية المكتبة نظر، والصواب تسميتها خزانة الكتب، وهذه في هولندا في خزانة ليدن، ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة، أي مكتبة عارف حكمة وهي في المدينة النبوية. منه أن سماعه وقع في تاسعاء 373، وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته، فيكون ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا والله أعلم، أي أنه سمعه في سنة في تاسعاء وسمعه في سنة أخرى في عاشوراء كما تدل عليه السماعات التي على النسختين. وهذا قد يقع من ملازمة الراوي شيخه فيرويه عنه مرة بعد مرة، وقد يكون بعضها في وقت وبعضها في وقت آخر. العاشرة هذا المسلسل مما أفرد من الحديث بالتصنيف، فللأمير الصغير فيه رسالة مشهورة وعليها حواش عدة، منها تعليقة مائدة الكرماء، ولعبد الحي الكتاني فيه رسالة ذكرها في فهرس الفهارس، ولعصريه أحمد الغماري رسالة مطبوعة اسمها لب الأخبار المأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، ولي فيه 5000، اضربوا على 4 واكتبوا 5. هذا المجلس والإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام، زيدوا هذا، هذا المجلس والإحكام لإملاء عاشوراء في المسجد الحرام. والحلة السيراء في حديث عاشوراء، والتعليقة على رسالة الأمير المتقدم ذكرها، ورفع الامتراء عن مسلسل عاشوراء، ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق، لأن أمر الرواية من مولح العلم لا من صلبه، لكن لما صار من جملة العلم احتاج إلى التحقيق فيه، وهو محتاج إلى تحقيق كثير، والدخول فيه في مبادئ الطلب أو أواسطه بل منتهاه يحصل به تعب كثير وضياع وقت فيما غيره أولى منه، فإن فقه العلم والدراية فيه أولى من إنفاقه في أسانيد المتأخرين. فصل: أنشدني جماعة بقراءتي عليهم مفترقين في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، قال: أنشدني أبو بكر بن القرشي يوم عاشوراء من عام 60 و700، قال: أنشدني أبي يوم عاشوراء، قال: أنشدني أبو عبد الله ابن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه: صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية، قال النبي المصطفى إنه، قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضية. وهذان البيتان رواهما الشاطبي مسلسلان بالسماع في عاشوراء، فهو سمعه في عاشوراء وكذا شيخه، إلا أن ما بعد الشاطبي انقطع تسلسله إلا في الطبقة التي قرأتها فيها على أشياخي، ثم في طبقتكم التي سمعتموها في عاشوراء. وأنشدني عبد المنان النورفوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي، عن عبد المنان الوزير أبادي، عن عبد الحق العثماني، عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته، أي بسنده المتقدم في مسلسل عاشوراء، دون صفته أي دون السماع الذي فيه، فهو فلان عن فلان عن فلان في هذا السند، لأنه يروى بالإجازة، أما ذاك فإنه يروى سماعا. بسنده المتقدم دون صفته إلى المنذري قال: أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر الشافعي قراءة عليه، قال: أنشدنا أبو محمد بن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث: لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد، يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد، وهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيهم منشدا: أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة، فدينهم محقق وعلمهم في السنة، وما لهم من منهج مؤيد بالحجة، فما تراهم أحدثوا صغيرة من بدعتي، هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة، وما عداه عندهم ليس إمام الأمة، وإنما يكون غيره إماما في الأمة، وأما إمام الأمة بإطلاق فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وما في كلام أهل العلم من وصف أحد بأنه الإمام فألفه عهدية لا تفيد الاستغراق والعموم، لأن الاستغراق والعموم لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون كونه إماما بالنظر إلى زمنه أو بلده أو علمه أو من يتبعه ويعظمه. ومن هذا الجنس أيضا قولهم إمام الأئمة في لقب ابن شهاب الزهري المذكور في عقيدة الصابوني، ولقب أبي بكر بن خزيمة الذي شهر به، فإنهم يقصدون إمام الأئمة في عهده أو في بلده أو المشتغلين في الحديث. ونظيره كذلك إمام الدعوة، فإنما يقصدون دعوة خاصة لا عامة، فإن الدعوة الإسلامية العامة إمامها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تجافي الألقاب وعدم التشاغل بها منحا وبذلا أو ذكرا وشكرا، لأن حقيقة الأمر هي عند الله سبحانه وتعالى، والعرب في طبيعتها لا تحب الألقاب بل تنفر منها. وفي حديث أنس عند النسائي وغيره لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي قولوا بالقول الذي تعرفه العرب في مخاطبة معظميها، والعرب لا تزيد في مخاطبة معظميها عن ندائه بالكنية، فإنهم يرون أن النداء بالكنية تعظيم، وأما الألقاب الفضفاضة فكانت نادرة في العرب حتى خالطت العجم فسرت إليها الألقاب، فصار من ينسب إلى الشرع يسمى بسراج الأئمة وإمام الملة ومفتي الثقلين وأشباه هذا، والعاقل لا ينبغي له أن يتبع هذه الألقاب ولا أن يعتني بها، لأن الكامل لا يحتاج إليها والناقص لا يرتفع بها، وكان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون دونها، فكم من ذكر للصحابة رضي الله عنهم أو للتابعين أو لأتباعهم لا تجد قبلهم ذكرا بقولهم قال الحافظ أبو هريرة أو قال الإمام أبو ابن عباس، لأن من كمل لم يحتج إلى التكميل، ومن نقص فإن ما يزيده الناس فيه من الألقاب لا يرفعه شيئا. ومن يكون صالحا موقر بالحرمة، إن الحديث عدة تقودهم للجنة، ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة، الجنة يعني الجنون أعاد الله وإياكم من ذلك. هدي الرسول مغفر، والمغفر اسم لغطاء من أغطية الرأس الشديدة بمنزلة الخوذة المعروفة اليوم يلبس في حال الحرب. هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة، أي للوقاية والحماية والصيانة، فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي، وأهل الحديث لقب يراد به المعظمون للحديث التابعون له، فإن كانوا مع تعظيمهم مشتغلين به ازدادوا كمالا، وإن كان معظما للحديث متبعا له مشتغلا بالفقه أو بالنحو أو التفسير دون اشتغال بالحديث فإنه يعد من جملة أهل الحديث، ولكنه ناقص الكمال في هذه الرتبة، ولأجل هذا فإن أهل الحديث من الألقاب التي جعلت لأهل الإسلام الصحيح، فكما يقال لأهل الإسلام الصحيح أهل السنة يقال لهم أهل الحديث وأهل الأثر وغير ذلك. آخر فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي، آخر المجلس، ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. أكتبوا طبقة السماع، الطبقة الأولى سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن فاته شيء فيقيد فوته ويكتب أكثر. سمع علي جميع مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف في البياض الثاني من لفظي يعني بقراءة أنا، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد في البياض ذي الحاشية 5 بالميعاد المثبت في محله من نسخته، ومحله المبتدأ يكتب عند ابتداء المجلس بداية المجلس بعد صلاة الظهر يوم كذا الساعة الفلانية، ونهايته عند نهاية القراءة في قوله على الإسلام والسنة، فيكتب آخر المجلس في اليوم المذكور ويكتب وقته، هذا مرادهم بالميعاد المثبت، وإذا تعددت المجالس كتب في كل مجلس وقته، والذي يقرأ على كتاب يقرأ كتابا على شيخ إذا ابتدأ القراءة يكتب بدايتها وتوقيتها، فإذا انتهى المجلس كتبه، فإذا عاد إليه في مجلس آخر وقت البداية ووقت النهاية، وهكذا ليحفظ مواقيت أخذه العلم. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم اضرب على كلمة ليلة يوم السبت العاشر من شهر المحرم سنة 34 بعد 400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما بعده من الطبقات فهذه الطبقة الثانية لمن سمع منكم، فإذا أراد أحدكم أن يحدث به فإنه يأمر من أخذ عنه أن ينقل ما في نسخته من الطبقة الأولى، فالنسخة التي تكون مع الآخذ عنه جديدة فيكتب فيها المعلومات التي تتعلق بسماع شيخه، ثم يكتب له شيخه المعلومات التي تتعلق بسماعه هو، ثم من بعدهم الطبقة الثالثة وهلما جرى. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى القريب إن لم يكن قبله شيء، لكن الأصل أن اللقاء القريب في إجازة الربيع يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول في برنامج مهمات العلم المنتهي يوم الخميس 12 من ربيع الأول. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.